بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفق شيخنا لما تحبه وترضاه، واصرف عنه كل سوء ومكروه، واجزه عنا خير الجزاء، وأعذنا وإياه من الفتن ما ظهر منه وما بطن. يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن: باب فضائل السبع الطول. قال: حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعطيت السبع الطول مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة لما قرئ من فضل سورة الفاتحة، ذكر جملة من أسمائها وفضلها، وقد سميت بالفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولأن الكتاب فتح بها، والحديث في الصحيحين، وسميت بأم الكتاب وأم القرآن قول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. والمقصود بأم الكتاب الفاتحة الآية في حديث أبي سعيد الخدري بقراءته على الملدوق قال: فجعل يقرأ عليه بأم الكتاب، أو يقرأ عليه أم الكتاب أم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل. أخرجاه. وجاء في رواية لحديث عبادة: لا صلاة إلا بأم القرآن. ومن أسمائها السبع المثاني كما تقدم في القرآن، وحديث رافع، حديث رافع، وحديث رافع بن معلى قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم، سمى بالسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيتونه. قيل إجماع على أنها الفاتحة السبع المثاني، إضافة إلى الدليل القرآني والدليل من السنة. وأيضا تسمى القرآن العظيم كما تقدم في حديث رافع، سميت بذلك لاشتمالها على المعاني الجليلة التي في القرآن، ضمنت ما في كتاب الله من المعاني: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخرها. سمى بسورة الحمد لله سورة الحمد، أي إذا قرأتم بالحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. وتسمى الصلاة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفين، ولك ولعبدي ما سأل. هذه سبعة مسميات لهذه السورة كلها بالأدلة الثابتة، وهناك تسميات أخرى يعني ذكروها لها لعظمتها، فإن كثرة أسماء تدل على عظمة الشيء. قوله في هذا: باب فضائل السبع الطول. ساق عن واثلة: أعطيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع الطول مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، فضلت بالمفصل. هذا الحديث أخرجه أحمد وغيره، حديث من طريق عمران بن داور، هنا من طريق سعيد بن بشير عن قتادة، وسعيد ضعيف لكنه قد توبع، تابعه عمران بن داور أبو العوام القطان عند أحمد، وبهاتين الطريقين حسن، وله متابعات أخر، طرق أخرى قد يرتقي بها إلى الصحيح، إلى الصحة. نعم، أصل الحديث صحيح.
قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد قال: حدثنا سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعطيت السبع الطول مكان التوراة، ثم ذكر مثل ذلك. قال عبد الله: لم يحفظ الليث عن سعيد إلا ثلاثة أحاديث، هذا أحدها.
معناه أن الحديث هذا محفوظ، وهي طريق أخرى غير طريق يعني قتادة، هذا اللي أشرنا إليه عانفا أنه له طرق أخرى وبقي غيرها.
قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن حبيب بن هند الأسلمي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أخذ السبع فهو حبر.
هذا ثابت حسن هذا الحديث حسن. ومعنى حبر لقب ابن عباس بالحبر لقب بالبحر لقب لهذه معنى أنه واسع العلم. من أخذ السبع الطوال فهو حبر أي واسع العلم في القرآن.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال هي السبع الطول البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. قال وقال مجاهد هي السبع الطول.
هذا قول مجاهد وقول جماعة من الصحابة أيضا ذكرهم ابن كثير عند الآية 87 سورة الحجر أن السبع الطوال أنها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم أن السبع المثاني هي السبع السور الطوال البقرة وآل عمران كما ذكر هنا والنساء والمائدة والأنعام والأعراف وما ذكروا ماذا الأنفال والتوبة كسورة واحدة بل بعضهم أضاف يونس كما ترى. لكن الأصح في ذلك أن السبع المثاني هي الفاتحة كما دل على ذلك حديث رافع بن المعلى رضي الله عنه فيما تقدم. ابن كثير يقول مع هذا بعد أن نقل عن ابن جرير ترجيح هذا القول نقرأه بنصه قال وقد اختلف في السبع المثاني ما هي فقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد وسعيد جبير الضحاك وغير واحد هي السبع الطوال طول يعني البقرة وآل عمران النساء المائدة والأنعام والأعراف يونس نص عليه ابن عباس سعيد بن جبير. وقال سعيد بين فيهن الفرائض والحدود والقصص والأحكام. وقال ابن عباس بين الأمثال والخبر والعبر. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال قال سفيان المثاني المثنى البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وراءة التوبة سورة واحدة. قال ابن عباس ولم يعطهن أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأعطي موسى منهن ثنتين إلى قوله. القول الثاني أنها الفاتحة وهي سبع آيات وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس. قال ابن عباس والبسملة هي الآية السابعة وقد خصكم الله بها وبه قال إبراهيم النخعي. وقال قتادة ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب وأنهن يثنين في كل قراءة. هذا قول أكثر العلماء أنها سميت المثاني لكونها تثنى تردد تكرر هذا مثاني السبع المثاني لأنها تكرر في كل ركعة لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب في كل قراءة تثنى اثنين في كل قراءة وفي رواية في كل ركعة مكتوبة أو تطوع. واختاره ابن جرير احتج بالأحاديث الواردة في ذلك وقد قدمنا في فضائل سورة الفاتحة في أول التفسير والله الحمد أن ترجح هذا القول. ولما رجح هذا القول ذكر أيضا الحديث في باب حديث ابن المعلى وذكر أيضا ما يليه قال ولكن لا ينافي وصف غيرها أي الفاتحة السبع الطوال بذلك لما فيها من هذه الصفة كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني سمى القرآن كله مثاني فهو مثاني من وجه ومتشابه من وجه وهو القرآن العظيم أيضا كما أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأشار لمسجده والآية نزلت في مسجد قباء. فلا تنافي فإن ذكر الشيء لا ينافي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفة. حاصل أنها السبع المثاني الفاتحة هذا رجعه ابن كثير وابن جرير ثم قال لا ينافي أنها السبع طوال لأنها أيضا من المثاني كما ذكر الله أنها من المثاني في الآيات الأخرى. نعم.
قال حدثني أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول عن عطية بن قيس مثل قول سعيد بن جبير سواء إلا أنه قال والتي يقال لها يونس قال وهي السابعة.
فيه أبو بكر بن أبي مريم
قال وحدثني هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب قال أخبرني أبو محمد القارئ شداد بن عبيد الله في السبع الطول مثل ذلك. قال: وأخبرني يحيى بن الحارث الذماري في السبع الطول مثل ذلك. قال: وإن يونس تسمى السابعة. قال: وقال يحيى: ليست تعد الأنفال ولا براءة من السبع الطول.
كانوا يخففون الميم يقولون الدماري. وقال يحيى: ليست تعد الأنفال ولا براءة من السبع الطول. لا، بل قد عدت كما في إتقان وفي جمال القراء للسخاوي عدت، بل هذا أقرب أنها السبع الطول، الأنفال مع التوبة كسورة واحدة عدت السبع سردا، لأنها قال السبع معنى أنها مسرودة، ليس بينهما فارق، يعني فرق بسورة أو فاصل بسورة.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل سورة البقرة وخواتيمها وآية الكرسي. قال: حدثنا يحيى بن بكير عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وزينوا أصواتكم بالقرآن، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
المقصود صلوا في بيوتكم النافلة، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، وإلا فالفريضة تصلى في جماعة، واركعوا مع الراكعين، سمع النداء فليجب إلا من عذر، لقد هممت أن آمر من يؤم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة ركلهم بيوتهم. ولكن الصلاة في البيت ينبغي أن يجعل الإنسان من صلاته، من قيامه، من نوافله في بيته: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، يعني كالقبور. هذا يدل أن القبور ما يصلى فيها، وكذا أيضا لا تجعلوا فيها القبور، لا تدفنوا فيها، فإنه لا يجوز أن يدفن الإنسان الميت في البيت. وزينوا أصواتكم بالقرآن، هذا مأمور به، زينوا القرآن بأصواتكم وزينوا أصواتكم بالقرآن، هذا وهذا. وتقدم بيان تحسين الصوت بالقرآن وأهمية ذلك. فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. تقرأ مبني على المجهول، يشمل أنه قرأها هو أو قرأها غيره، أمشي أن يكون البيت ما يهمل من قراءة سورة البقرة فيه، حتى ولو من مسجلة أو من ذلك. وأما أن يقرأه هو بنفسه فهذا أفضل وأتم وأنفع. ولو كان كل يوم يحرص على أن تقرأ سورة البقرة في بيته كان أمر طيب، سواء هو أو أهله أو شيء من ذلك، لطرد الشياطين لكثرة أذيتها ولكثرة فتنتها على الناس، وبالأخص الداعي إلى الله.
قال: حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه.
هذا يفسر الذي عند مسلم حديث أبي هريرة الذي قدم قبله عند مسلم، هذا يبينه أنه تفر، لأن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، أي قال في هذا يخرج من البيت إذا كان قد دخله، يخرج إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. بقي ما قد يكون يتجلد بعضهم إذا كان سكنا له، قد استحله سكنه، قد يتجلد ويبقى فيه. لكن عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة تطرده، فإذا نزل إنسانا بيتا مسكونا ورأى أذية يكرر سورة البقرة، إن استطاع أن يطردهم وإلا خرج. إلا هذا قد يحصل معارك بين الساكن وبين الذي سكنها من قبل من الجن، يؤذونه، يرجمون على أولاده، يرجمون بالأواني، وكذلك أيضا يؤذونه في نومه ويشغلونه فتن. فمثل هذا قد ينصره الله عليهم، يقرأ سورة البقرة وآل عمران، يكرر القرآن، يكثر من ذكر الله، ويطردهم، يشددهم من البيت إذا كان ما لهم حق فيه. أمثال ذلك كثير.
قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة.
سند صحيح عبد الله مرفوع عن أبي هريرة وكذا مرفوع عن أنس الشواهد يشهد له ما قبله وموقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بسند صحيح. هذا ثبت يعني بالقرآن وثبت بأقوال السلف مع ذلك. نعم.
قال: وحدثني هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع جده أبا سلام يحدث عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة.
وتتمته ولا تستطيعها البطلة في مسلم، حديث مسلم، وتتمته ولا تستطيعها السحرة، هذا تفسيرها على القول الصحيح. وقلنا إنه أيضا في القرآن وفي السنة وفي أقوال السلف إنه ليس له سلطان الذين آمنوا بربهم يتوكلون، إنما سلطانه الذين لا يؤمنون به، نعم، إنما سلطان الذين يتولونه الذين هم بهم مشركون. فالذي يتوكل على الله ويقرأ كتابه ما له عليه سلطان ويندحر، يندحر الشيطان. نعم.
قال: حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن زيد أن أشياخ أهل مكة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح؟ قال: فلعله قرأ سورة البقرة. فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة.
جميل. عباد بن عباد وجرير بن حازم عن عمه جرير بن زيد عن أشياخ أهل المدينة حدثوه، وهم كثير يعني، وإن كانوا مبهمين ما تطمئن النفس، ولكنهم يعني في الجملة إذا كثروا قد ربما يقال أنهم ينجبرون بغيرهم. جميل. من حيث اللفظ، أما السند فكما ترى. وعندنا مكة، أشياخ أهل مكة بدل أهل المدينة يعني بدل مكة. ألم ترى أشياخ أهل المدينة حدثوا أن زيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوا. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بن كعب أبا المنذر: أي آية في القرآن أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أبا المنذر: أي آية في القرآن أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال أبا المنذر: أي آية في القرآن أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: فضرب صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها للسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش.
في مسلم، حديث صحيح وفي مسلم. تقدس، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك. نعم. اقرأ التعليق عليها.
قال شيخنا حفظه الله تعالى في بحث بعنوان البيان لحديث آية الكرسي: لها لسان وشفتان. قال حفظه الله تعالى معنى الحديث: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا الحديث في بيان تلبيس الجهمية، قال رحمه الله تعالى: لفظ الحديث الذي ذكر عن أبي رضي الله عنه على ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن رباح عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. وهكذا رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده. زاد أبو مسعود الدمشقي صاحب أطراف البخاري ومسلم: والذي نفسي بيده، إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. لكن هذه الزيادة ليست موجودة فيما بأيدي الناس من صحيح مسلم، لكن رواها الإمام أحمد عن أبي بكر بن أبي شيبة، ورواها ابن أبي شيبة في مصنفه، ذكر هذا عبد الحق في المجمع في الجمع بين الصحيحين. والقول في ذلك كالقول فيما تقدم من مجيء القرآن والأعمال الصالحة كما تقدم بيانه. ونظير ذلك ما ورد من أن للكلم الطيب حول العرش دوية، كما ورد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إن لها دويا حول العرش تذكر بصاحبها. وما يشبه هذا ما روي عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: حديث حسن. فمعلوم أنه ليس المعنى الظاهر من هذا الباب أن نفس العمل أو القول الذي يقوم بالقائل والقائل هو نفس شجر الجنة، ولكن يظهر منه أن هذا الكلام يصير منه شجر في الجنة فيغرسه الله غراسا في الجنة كلما تكلم العبد بهذه الكلمات غرس له غراسا. هذا هو المعنى الذي يظهر منه، سواء كان الله تعالى يصور نفس هذا العمل ذلك الغراس كما يصور من الحب والنوى شجرا ومن المني حيوانا، أو كان بذلك العمل يخلق شجرا وإن لم يكن من نفسه. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخنا حفظه الله تعالى: قلت: فمعناه أن ثواب قراءة آية الكرسي هو الذي يخلق الله منه ما يقدس تحت العرش بلسان وشفتين. ونظير ذلك حديث النواس في مسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وحديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. أخرجه ابن ماجه وأحمد وغيرهم، وحسنه الحافظ ابن كثير في تفسيره عند أول سورة البقرة. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية: فادعوا أن القرآن مخلوق من قبل هذه الأحاديث، فقلنا لهم: القرآن لا يجيء إلا بمعنى أنه قد جاء من قرأ قل هو الله أحد فله كذا وكذا. ألا ترون أن من قرأ قل هو الله أحد لا يجيئه إلا بثوابه؟ لأننا نقرأ القرآن فيقول يا رب، لأن كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال، وإنما معنى ذلك أن القرآن يجيء إنما يجيء ثواب القرآن يا رب. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: فبين أحمد أن الثواب هو الذي يجيء وهو المخلوق من العمل. قال ابن بطة في الإبانة: وإنما عنا في هذه الأحاديث في قوله يجيء القرآن وتجيء البقرة وتجيء الصلاة ويجيء الصيام ويجيء ثواب ذلك كله، وكل هذا مبين في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فظاهر اللفظ من هذا أنه يرى الخير والشر، ليس يرى الخير والشر وإنما يرى ثوابهما والجزاء عليهما من الثواب والعقاب، كما قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وليس يعني أنها تلك الأعمال التي عملتها بهيئتها وكما عملتها من الشر، وإنما تجد الجزاء على ذلك من الثواب والعقاب، كما قال الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. فيجوز في الكلام أن يقال: يجيء القرآن وتجيء الصلاة وتجيء الزكاة ويجيء الصبر ويجيء الشكر، وإنما يجيء ثواب ذلك كله. يجزئ من عمل الشيء بالسوء، يجزى من عمل الشيء بالسوء
ألا ترى إلى قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ أفترى يرى السرقة والزنا وشرب الخمر وسائر أعمال المعاصي؟ إنما يرى العقاب والعذاب عليهما، وبيان هذا وأمثاله في القرآن كثير. قال الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه على المريسي: فقد فسرنا هذا لهذا المعجب بجهالته في كتابنا هذا، أن القرآن كلام الله ليس له صورة ولا جسم ولا يتحول صورة أبدا، له فم ولسان ينطق به ويشفع، فقد عقل ذلك جميع المسلمين. فلما كان المعقول ذلك عندهم علموا أن ذلك ثواب يصوره الله في أعين المؤمنين جزاء لهم عن القرآن الذي قرأوه واتبعوا ما فيه ليبشر به المؤمنين. ونفس القرآن كلام غير مجسم في كل أحواله، إنما يحسن به إذا قرأ، فإذا زالت عنه القراءة لم يوقف له على جسم ولا صورة إلا أن يرسم بكتاب. هذا معقول لا يجهله إلا كل جهول، قد علمتم ذلك إن شاء الله، ولكنكم تغالطون، والعلماء بمغالطتكم عالمون، ولضلالتكم مبطلون. ويكفي العاقل أقل مما بينا وشرحنا عن مذهبكم، غير أن في تكرير البيان شفاء لما في الصدور. انتهى بحث شيخنا حفظه الله تعالى.
أظن قد جاء الوقت. إلى هنا بارك الله فيك.